الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقبل أن نشرع في موضوعنا وهو ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالغسل وشيء من الأحكام المتعلقة به مما يحتاجه المسلم، نذكر ببعض الأمور المتعلقة بنزول المطر في الغيث، رحمة ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وإذا نزل المطر فإن العبد يتعبد الله سبحانه وتعالى في كل أحواله وأفعاله وأوقاته، ومن ذلك ما يتعلق بنزول المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أذكارا وأدعية وعبادات تتعلق بنزول المطر. فمن أعظم هذه الآداب أن ينسب هذا المطر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا الذي يخبر عنه بأنه سينزل المطر في التوقيت الفلاني إنما هي ظنون تتعلق بما علمه الله جل وعلا للخلائق من علم تسيير الرياح ونزول الأمطار، ولكن لا يكون ذلك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك نسبة هذا يكون إلى فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وكذلك مما يدعى بأن يقال: اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، أو دعاء فيه ذكر وشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك أيضا إذا اشتد نزول المطر وخشي الضرر فإن مما يدعى ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا مما يناسب أن يدعى به عند اشتداد المطر وتأثر الناس بكثرته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أول نزول المطر يحسر ثوبه حتى يصيب رأسه عليه الصلاة والسلام، ويقول عندما يسأل عن ذلك فيقول: لأنه حديث عهد بربه. ولا يقال إذا رؤي ذاك القوس الذي يتلون وفيه ألوان لا يقال فيه قوس قزح، فإن ابن عباس رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مرفوعا: لا تقول قوس قزح، فإن قزح من شيطان، ولكن قولوا قوس الله. وهذا الحديث قد اختلف في صحته. والأصح أنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رويت أخبار أخرى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا يسمى بأي اسم آخر غير هذا الاسم. كذلك إذا سمع الرعد فإن مما يشرع أن يقال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإن هذا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله إذا سمع صوت الرعد والصواعق. والحديث فيه حديث حسن. وأيضا كذلك مما يروى في ذلك ما روي عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا كذلك خبره حسن صحيح. فإذا هذه بعض الآداب المتعلقة بنزول مطر، وهناك أمور أخرى وأحكام تتعلق بالصلاة في شدة المطر، وما يتعلق كذلك أيضا بجمع الصلوات الذي لا ينبغي أن يتسرع فيه لأما بمجرد نزول مطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حال المطر، وإنما ما صح ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر وروي أيضا ولا مطر، قال: أراد أن لا يحرج أمته. فإذا الجمع الذي يكون عند المطر له أحواله وله شروطه التي قررها أهل العلم عند نزول المطر، فليتنبه إلى هذا. وهذه المسائل في الحقيقة مسائل مهمة ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يتفقه فيها، خصوصا عند نزول المطر، فهناك سنن وآداب ينبغي أن يتعبد المسلم بها في مثل هذه الأوقات. كنا نرغب أن نتكلم عن آداب الغسل، ولكن ضاق الوقت وأثرنا أن يكون الحديث عما هو متناسب في مثل هذه الأوقات التي تنزل فيها الرحمات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله غيثا مغيثا ينفع البلاد وينفع العباد، ويكون متاعا لنا في حاضرنا وبادينا، وأن يجنبنا شر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.